بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة الواقعة، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى دليل الخلق على إثبات البعث بعد الموت، سيذكر دليلا آخر هو دليل الرزق. فبعد أن جعل دليل الخلق هو دليل الابتداء، أي ابتداء هذا الخلق من خلال خلقك أيها الإنسان، أفرأيتم ما تمنون، ثم بعد ذلك سيذكر دليل البقاء وهو دليل الرزق، وهو الغذاء الذي يحتاج إليه الإنسان. وهنا في هذه الصور وفي هذه الأدلة وفي هذه الحوارات العقلية مع الكفار ومع سائر الخلائق من بني آدم الذين يخاطب الله سبحانه وتعالى عقولهم، وخصوصا ممن كفروا بالبعث بعد الموت، ذكر دليل الخلق ثم دليل الرزق ثم لاستمرار هذا الرزق دليل الماء ثم ما يصلح هذا الرزق، فذكر أربعة أدلة في إثبات البعث بعد الموت. وتوقفنا مع الدليل الثاني وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أينظروا أيها الكفار بأعينكم أو ببصيرة قلوبكم وعقولكم هذا الحرث وهذه الأرض التي تحركونها والتي تقلبونها والتي تشقونها ثم تضعون فيها البذر وتضعون فيها الحب؟ قال: أفرأيتم ما تحرثون. والحرث هو قلب وتحريك وشق الأرض لأجل الزراعة، أي أفرأيتم هذه الأرض التي تهيئونها وتحرثونها لانتفاع من النبات ومن الزرع ومن الثمر الذي تنتظرون خروجه. قال: أفرأيتم ما تحرثون. وهذا فيه إشارة وفائدة إلى ضرورة التفكر بنعم الله سبحانه وتعالى والتأمل لما حولنا من هذه المخلوقات العظيمة. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أمرا واضحا صريحا لعباده بأن ينظر وأن يتأمل وأن يتفكر بهذه المخلوقات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، نفس هذا المثال، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهنا يقول: أفرأيتم ما تحرثون، ثم يحيلهم إلى هذا الاستفهام الذي فيه إنكار على زعمهم بعدم إمكانية البعث بعد الموت وتكذيبهم باليوم الآخر. قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تزرعونه، هذا استفهام فيه توبيخ لهم واستفهام فيه تقريع لمقولتهم وإنكار عليهم بزعمهم أنهم لا يبعثون بعد الموت. قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي بل نحن الزارعون. فأثبت الله سبحانه وتعالى له الزرع وأثبت لهم الحرث. لذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة كما في الطبراني الأوسط، في معجم الطبراني الأوسط وشعب الإيمان وصحيح ابن حبان وغيرهم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألم تسمع إلى قول الله تعالى؟ قال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الحرث ولم يثبت لهم الزرع، لأن الحرث هو من قبيل كسب الإنسان ومن قبيل الأخذ بالأسباب لوجود النبات والزرع. فيبدأ الإنسان بقلب هذه الأرض وشقها وحرثها، بل حتى الحرث الله سبحانه وتعالى ذلل للإنسان الدواب التي تعينه على الحرث، ليس بمقدوره المجرد أن يقوم بهذه المهمة، قال وذللناها لكم. فهذا الحرث هو كسب للإنسان وسبب لوجود هذه النتيجة وهي الزرع، ولكن الإنسان يحرث ويقلب الأرض ويشق الأرض ثم يلقي هذه الحبات من الحب والبذر ثم يذهب، ولكن هذه الحبوب والبذور تتعفن مع الأرض، فمن الذي حول هذه البذرة وهذه الحبة وفلقها ثم جعل جزءا منها في الأسفل وجزءا منها يخرج ثم يصبح ساقا ثم يكون غليظا ثم يستوي على سوقه ثم تبرز السنابل والأغصان والثمار والأوراق المختلفة أكلها وأشكالها وصورها وأطعمتها؟ من الذي أجرى كل هذه العمليات؟ إنه الخالق، إنه الله سبحانه وتعالى. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لذلك أثبت الله له الزرع والزراعة والإنبات، لأن هذه الأشياء ليست بمقدور الإنسان، بل لا يعرف كيف تحصل إلا من خلال العلم الحديث، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتدخل في حبة في فلقها أو إنباتها أو أن يسهر على زراعتها وإثمارها إطلاقا. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا فيه عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال بل أنت يا رب، اعترافا منه بهذه النعمة. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، والله عز وجل كما قال إن الله فالق الحب والنوى، وهذا مثال لإحياء الموتى والبعث بعد الموت مقارنة وتمثيلا بالنبات وبالمزروعات، لأن طريقة إخراج النبات قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، قال أنبتكم، طريقة البعث وشق هذه الأجساد والتي تحللت والتي تفسخت في باطن الأرض ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بأن تخرج هذه الأجساد مرة أخرى أمطرت السماء مطرا كمني الرجال ثم تخرج كالزرع الذي يخرج. فقال هنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وكما قال سبحانه في موضع آخر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قال هنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال في حالة أنكم لم تؤمنوا ولم توقنوا ولم تعتقدوا، قد يقول البعض من أهل الإلحاد أن هذه الحبة نبتت من تلقاء نفسها، فيقال لهم دليلا آخر قال لو نشاء لجعلناه حطاما، قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله سبحانه وتعالى يقول لهم لو نشاء هذه الحبوب التي في باطن الأرض ثم خرجت زرعا ونباتا لجعلناها بعد أن أينعت وبعد أن ظهرت ثمارها وكنتم قاب قوسين أو أدنى من قطفها والانتفاع بها، لو نشاء لجعلناه حطاما، أي محطوما يابسا متكسرا هشيما لا تنتفعون به. وما قال لو نشاء لم نخرجه، لأن هذا أبلغ في التحسر وأبلغ في الحزن وأبلغ في الندم في قلوبهم، لأنك الشيء الذي لا تراه لا تتعلق به ولا يتعلق قلبك به، ولكن الذي تراه فإن هؤلاء لما وضعوا الحبوب لو لم تخرج هذه الحبوب زرعا لما تأثروا، ولكن لما خرجت وأصبحت نباتا جميلا وثمارا واقتربوا من قطفها أهلكها الله سبحانه وتعالى، إما بالبرد وإما بالفيضان وإما بالريح وإما بالآفة وإما اجتاحتها أمراض فذهبت. في هذه الحالة يكون التأثر والتحسر أشد، كالإنسان إذا لم يرزق بأبناء وإنسان آخر رزق بأبناء ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يموتوا جميعا بحادث، وهذا يحصل، من تحسره وحزنه أشد؟ الذي رزق بأبناء ثم ماتوا، هذا الذي لم يرزق قد ينزعج أو يحزن ولكن تحسر هذا أشد. هنا قال لو نشاء لجعلناه، ما قال لمنعناه، قال لجعلناه حطاما، أي بعد أن يظهر وبعد أن ينبت وبعد أن يخرج لجعلناه حطاما، أي متحطما يابسا هشيما فظلتم تفكهون. وفي هذه الحالة إذا أصبح زرعكم أو حرثكم أو ما تنتظرون الانتفاع به حطاما وهشيما فظلتم، أي صرتم وأصبحتم وبقيتم طوال نهاركم تفكهون. وتفكهون هذه من الألفاظ المشتركة، أي معانيها متعددة وتحمل معاني الأضداد. يقول أهل اللغة وقال الكسائي تفكهت بمعنى تنعمت، وتأتي بمعنى حزنت، نفس العبارة. فهنا تنوعت عبارات ومعاني هذه الكلمة لدى المفسرين. قال فظلتم تفكهون من التفكه، التفكه هو تخير وانتقاء وتنوع أطايب الفاكهة. الفاكهة سميت فاكهة لأن الإنسان يتفكه بها نظرا ورائحة وشكلا ومذاقا، فهو من باب التنوع والتخير. قال فظلتم تفكهون، أي تتخيرون وتتنوع عباراتكم، فمنكم من يقول إنا لمغرمون، ومنكم من يقول بل نحن محرومون. هذا معنى. ومعنى آخر فظلتم تفكهون، أي تبحثون عن فاكهة أخرى غير التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. ومعنى آخر إذا أصبحت هذه الزروع وهذه النباتات التي تنتظرون خروجها والاستفادة منها فظلتم تفكهون، أي تتحسرون على ذهابها. فظلتم تفكهون، أي تحزنون على عدم الانتفاع منها. فظلتم تفكهون، أي نادمون متحسرون تتلاومون فيما بينكم لذهاب هذه الزروع. فهذه عدة معاني لمعنى قول ربنا فظلتم تفكهون. وقيل بأنه فظلتم تفكهون، والتفكه فيه معنى الفرح والسرور، ولكن لما ذهبت زروعهم تحقق لهم خلاف فرحهم وسرورهم بهذه الفاكهة، فتقول تفكها أي تنعم، وتفكها أي طرح الفاكهة، تأتي بالمعنيين. إذا استفاد من هذه الفاكهة نقول فلان تفكه، وإذا طرحها وأبعدها ولم ينتفع منها يقال كذلك عنه تفكه. قال فظلتم تفكهون، ثم ماذا كان حالهم؟ قالوا إنا لمغرمون، أي بعد أن تذهب هذه النباتات وهذه الزروع التي أوشكنا أن نقطف ثمارها وأن ننتفع بها، إنا لمغرمون، أي خاسرون وهالكون. الغرم هو الذي يدفع المال الذي لا يقابله منفعة. وقد ذكر الله عن الأعراب قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي ينفقون أموالهم ويقولون لا فائدة من هذه النفقة. تجدون بعض الناس يتصدقون أو ينفقون المال ويندمون على هذه النفقة، يقول ما الفائدة من هذه النفقة، كحال بعض الأعراب الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي شيئا لا يعود عليه بالنفع، لا فائدة من هذا، من هذه النفقة. لذلك قالوا هنا إنا لمغرمون، أي هذا البذل والجهد والمال والتعب والحرث والبذر والحب كله ذهب هباء منثورا. قالوا إنا لمغرمون، ما انتفعنا من ذلك كله. وتأتي بمعنى إنا لمغرمون، الغرم هنا الهلاك والخسارة، كما قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي خسارة وهلاك ولزوم لأهل جهنم. قالوا إنا لمغرمون، ثم قالوا بل نحن محرومون، أي حرمنا هذا الرزق وحرمنا هذا النبات وحرمنا هذا الثمر. قالوا بل نحن محرومون، فيتحسرون ويتلاومون ويتندمون ويحزنون على ذهاب هذا الثمر. فهذا مثال عقلي للبعث بعد الموت من خلال حرمانهم هذا النبات، ومن خلال منعهم من الاستفادة والانتفاع من هذا الزرع ومن هذا الثمر الذي تعبوا وبذلوا فيه حتى ينتفعوا منه. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا مثالا واضحا للبعث بعد الموت، فإنكم ليس لديكم سبب ودخل مباشر في هذه العمليات. فقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى هو الزارع، وهو الذي يفعل، وهو الذي يخلق، وهو الذي يقوم بهذه العمليات جميعا، والإنسان ما عليه إلا يبذل الأسباب. وهنا من فوائد هذه الآيات أن الإنسان ينبغي أن يكثر من التفكر ومن التأمل بأحوال المخلوقات، لأن اعتياد النعم وعدم التفكر بها تفضي إلى انعدام استشعار هذه النعم، وانعدام استشعار النعم سيؤدي إلى انعدام استشعار عظمة المنعم وعظمة الخالق. فهذه فائدة. الفائدة الأخرى أن الإنسان عليه أن يبذل الأسباب، والله سبحانه وتعالى عليه النتائج، وهو مسبب الأسباب كذلك، وبذل الأسباب هو من تمام التوكل. قال أفرأيتم ما تحرثون، أي أثبت لهم الأسباب ولكن النتائج من الله سبحانه وتعالى. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وفائدة أخيرة، بعض الناس إذا دخل في مشروع أو بدأ بعمل ثم خسر أو انتكس أو لم ينتفع، فيبدأ يلوم نفسه ويقول أنا ليس لي حظ وأنا محروم وأنا لا أستطيع أن أكمل، فينتكس ويقعد يبحث بالأسباب، لماذا حصل كذا ولماذا فعلت كذا ولما لم أفعل كذا وهذا الذي حصل بسبب كذا، فتستغرقه الأسباب فتقعده عن العمل فينتكس. وهذا يؤخذ من قول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال هؤلاء الذين خسروا والذين هلك زرعهم، قال إنا لمغرمون، قال بل نحن محرومون، ليس لنا حظ، ما انتفعنا من هذا الرزق، ذهب عنا رزقنا. فهذه فائدة أن الإنسان لا تستغرقه الأسباب، أي أسباب المشكلة أو أسباب الآفة أو أسباب النتيجة التي حصلت، ولكن يبدأ يبحث عن الأسباب بشيء يسير وبنوع من التعقل حتى ينطلق، وحتى تكون سببا لبداية أخرى وثانية وثالثة وهكذا. فينبغي للإنسان أن لا ييأس وأن لا يقنط وأن لا يجعل من سبب المشكلة سببا للقعود وسببا للانتكاس وسببا لثنيه عن العمل وعن الجد وعن الاستمرار وعن الدوام والبقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.